أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى فصل في الكفن ويجب تكفينه في ماله لقوله عليه السلام في المحرم كفنوه في ثوبيه مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصيه من وصية وإرث لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت. حكم التكفين، يتحدث الآن في هذا الفصل عن التكفين وما يختص به من أحكام. فقال أولا الحكم الأول يجب تكفينه في ماله، يعني من ماله للخبر المروي في هذا، ثم قدم على دين. طب هو عليه دين ويريد كفن، لا نقدم الكفن لأنه يجب. ثم قال ولو برهن، حتى لو كان هذا رهن عنده، وغيره من وصية وإرث. لماذا؟ التعليل قال لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، يعني المفلس تقدم كسوته على دين الغرماء، فحينها الميت أولى بهذا، فنقدم كسوة الميت على الدين. قال فيجب لحق الله، فلا يسقط لو وصى أن لا يكفن مثلا كما قال العنقري، لأن هذا حق لله تبارك وتعالى وليس لصاحبنا، فهو وصى أن لا يكفن، فحين نقول لا يجوز، يحتحرم هذه الوصية. فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه، والجديد أفضل. يبقى الآن ما هو الثوب الذي يكفن به؟ ثوب لا يصف البشرة، لو ثوب واحد خلاص هذا مجزئ، نحن نتحدث عن المجزئ الآن، يستره جميعه، لا تظهر قدمه ولا يظهر وجهه ولا يظهر ذراعه ولا يكون شفاف فيصفه، من ملبوس مثله. فإذا كان أمير فملبوس مثله، وإذا كان رجل فقير فملبوس مثله، ما لم يوصف بدونه. طيب هو غني جدا لكن أوصى بشيء يعني رخيص الثمن ونحو ذلك، لا بأس، والجديد أفضل للقديم. فلو فيه ثوب قديم، قماش قديم يستخدم في أي شيء، ثم نأتي بهذا القماش فنكفنه به، نقول هذا يعني لا، الجديد أن نأتي بجديد لا لم يمس قبل ذلك، هذا هو الأجود. ولا يقصد هنا أن يعني نأتي بكفن كفن فيه إنسان ودفناه ثم أتينا به فغسلناه فنعطيه، لا ليس هذا المقصود، مقصود القماش نفسه. فإن لم يكن له، طيب الآن الميت لا مال له، إن لم يكن للميت مال فمن الذي يكفنه؟ قال فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه. أولا واحد، على من تلزمه نفقته، من الذي يجب أن ينفق عليه إن كان لا يستطيع أن ينفق؟ فلان، إذن فلان هو الذي يأتي بالكفن. قال تعليله لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكان أو فكذا بعد الموت يستثنى من هذا إلا الزوج، لأن الزوجة ينفق، يجب عليها ينفق على زوجته، والإنفاق على الزوجة، ونحن نتحدث هنا عن حكم فقهي، يأثم أو لا يأثم بغض النظر عن العرف والود ونحو ذلك، هذا شيء آخر، نحن لا نتحدث عن حكم فقهي يجوز أم لا يجوز. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا. لماذا؟ لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، ولهذا الناشز لا ينفق عليها. فهنا المرأة مات فلا يجب عليها أن يحضر، لكن الناس لا تفعل هذا، الناس تأتي وتحضر لا إشكال، لكن لو امتنع، لو تصورنا يأسم لا يأسم، يجرح لا يجرح. ولو غنيا لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت. قال فإن عدم مال الميت، ما فيش الميت لا مال له، ومن تلزمه نفقته أيضا الذي يجب أن ينفق لا مال له، فمن بيت المال، هذا الثاني، إذا كان مسلما. فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله، خلاص دلوقتي بيت المال لا يدفع شيء، الحكام لا يعطيك مال تكفنه، يبقى خلاص المسلمين من علموا بحاله يجب عليهم أن أن يأتوا بكفن. قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. طب أنا عارف أن الناس كلها ولا حد يدفع حاجة ولا يجيب، وده هذه قاعدة خدها في إيه؟ خدها في كل شيء، فرض كفاية والناس لا تقوم به، عليك أنت أن تقوم به حتى تسد هذا الخلل. فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه، فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله. الآن نحن جميعا بقدر كل إرث نرثه من هذا الرجل يجب علينا أن نحضر إيه؟ الكفن. الكفن هذا خلينا نقول الكفن هذا بألف جنيه، ونحن ورثته، يبقى خلاص أنت تدفع مقدار الميراث وأنا وغيري حتى نحضر هذا الإيه؟ هذا الكفن. فإن انفرغ بي أحدهم قال: لا أنا خلاص أنا هجيبه، خلاص قضي، لا يحل لا أن نقبل هذا، لا نحن ندفع. لماذا؟ للمنة، لأن هذا أسقط عنهم شيء فهذه منة. لكن في حالة واحدة نقبلها لزاما لا يجوز. متى؟ قال: لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. طب صاحبنا دفع وأتى بالمال وكفن ودفن وكل شيء، خلاص لا يجب علينا أن نخرج الرجل ونعطي لصاحبنا الكفن وإلى آخره، مفهوم؟ قال: وإذا مات إنسان، هنا مات في غير ماله، ممكن نكتب على الهامش من مات في غير ماله، مات في بلد من البلاد، فين ماله؟ في بلاده، هو جاء زيارة مثلا. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، طيب هو معه مال، نأخذ من ماله ونأتي بكفن ونكفنه، لا ندفع له شيء. قال: فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته، خلاص نكفنه ثم نرجع لأبنائنا نأخذ أموالنا. قال: أو من تلزمه نفقته، لكن بشرط إن نو الرجوع. طيب أنفق ولم ينو رجوعا، فحينها خلاص لا يلزم أن نعطيهم. ويستحب تكفين رجل في واحد ثلاث لفائف، وتكون هذه اللفائف قال بيض، هذه الثاني، الثالث من قطن، صفة الكفن وما يستحب فيه. ثلاث لفائف بيض من قطن، لماذا؟ قالت عائشة، لقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، سحولية أو نسبة يقول إلى سحول، وهي بلدة باليمن، ومقصود لها بيض نقية، بيض نقية يعني بيض سحولية، إنها أو ثلاث أثواب ثم بيض ثم سحولية، والسحولية يعني نسبة لهذه البلدة، وكانت من قطن. قال: جدد، بمعنى هم جداد وليس بخالق أو قديم أو نحو ذلك. يمانية، يمانية نسبة إلى اليمن، وهذا يعني اقتداء بما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيها قميص ولا عمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن في قميصه ولا في عمامته، أدرج فيها إدراجا يعني لف فيها إيه؟ لفا بالطريقة المعروفة، متفق عليه. ويقدم الآن من يقدم في تكفينه، تحدثنا من يقدم في تغسيله، من يقدم في تكفينه. قال: ويقدم بتكفينه من يقدم بغسل، يعني وصيه، فإن لم يكن فأبوه، فإن لم يكن فجده، فالأقرب من العصبات، ثم ذوي الأرحام، ثم الأجانب على التفصيل السابق. ونائبه كهو، ونائبه كهو، يعني نائب الوصي كالوصي، نائب الأبي كالأبي، لا يسقط الجد، لا يسقط وصي أو نائب الأب لا يسقطه. قال: والأولى توليه بنفسه، والأولى توليه بنفسه، وبخاصة الوصي، لأنه فيه إخفار لصاحبنا، هو أنا أوصيت له أن فلان يصلي عليه، رجاء أن أنتفع بهذا الرجل الصالح بصلاته ويقيمني على السنة ويصلي على السنة ولا تكون فيه خلافات، فأصيب أجرا بهذا، ففيه إخفار له. قال: تجمر. الآن يعود إلى الإيه؟ إلى الكفن. قال إيه أولا؟ قال: يجب تكفينه، أو قال نعم، ثلاث لفائف، ثم الثاني بيض، الثالث من قطن، الرابع تجمر يعني تبخر. قال: بعد رشها بماء ورد أو غيره، هذا الخامس. قال: ليعلق، يعني تجمر تبخر وتعطر ويوضع فيها ماء ورد ونحو ذلك حتى تصير طيبة. قال ثم تبسط بعضها فوق بعض أوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه، يبقى أجود شيء نجعل ظاهره من أسفل حتى يظهر أمام الناس في أخريات الإيه؟ في أخريات لفه، مفهوم؟ يبقى نجعل أجود شيء من الأسفل، ثم اللفافة الثانية، ثم اللفافة الثالثة، ثم نضعه عليها. قال وأوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه، ويجعل الحنوط، هذا السادس، ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها لا فوق العليا، يعني نضع العليا اللي هي أسفل واحدة من تحتها، لا تضع عليها بعد إيه؟ بعد لفها تضع عليها الحنوط هكذا، لا لا تفعل هذا، وإنما الأولى التي تلي الميت من تحته يوضع بينها، تضع عليها بعد إيه؟ بعد لفه، ثم تحنطه، ثم الثانية وتحنطه، ثم الثالثة. ولا لماذا؟ لأن عمر قال لكراهية عمر وابنه وأبي هريرة، عندنا الصحابة كرهوا أن إيه؟ أن يحنط بعد الثالثة على ظاهر الكفن. قال ثم يوضع الميت عليها. طبعا ممكن يعلل ده بالزينة برضو، فعل صحابي ده برهان عندنا، لكن بالزينة، أن هذا ليس بإيه؟ ليس بموضع للزينة، أنت من زينتك أن تضع على ظاهر الثياب الإيه؟ الطيب، فهذا من الزينة. ثم يوضع الميت عليها، يعني طبعا وحينها يجب، اكتب هكذا قيد، يجب ستره بثوب، حينها يجب يستر بثوب، في هذا لا ينقل عريانا هكذا ويوضع عليها، لا لازم يستر ثم ننزع الستر بعد ذلك. قال ثم يوضع الميت عليها أي اللفافة مستلقيا، لأنه أمكن لإدراجه فيها، ويجعل منه يعني من الحنوط، يبقى هندرجه الآن، قال إيه؟ على اللفافة مستلقيا لأنه أمكن لإدراجها، مستلقيا يعني على ظهره، نائما على ظهره هكذا، لا نضع على وجهه أو على جنبه أو نحو ذلك، ويجعل منه يعني من الحنوط في قطن بين أليتيه، بين أليتيه يوضع إيه؟ قطن نضع فيه حنوط وريحة طيبة، ويوضع بين أليتيه. قال ليرد ما يخرج عند تحريكه، لأن نحركه ونرفعه ويحملوه ويضعه، ممكن يتحرك فيخرج منه إيه شيء فيؤذي الكفن فيتأذى الناس من إيه؟ من ورائه. ويشد فوقها خرقة، هذا الثامن، مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام، مثل السروال الذي يرتديه الناس لكن بلا الأكمام، يعني ما يدخل الإنسان فيه إيه؟ قدمه، فتجعلها هكذا على إيه؟ على وسطه، وكأن قصصت الإيه؟ القدم الأولى وقصصت القدم الثانية وجعلتها مفتوحة هكذا، ليست في هذا الغطاء، فحينها هذا يسمى الإيه؟ مثل التبان. قال مشقوقة الطرف كالتبان، وهو السراويل بلا أكمام، مثل سراويل الإنسان ولكن بلا فتحات للساق، لينضم مخرجه، تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي من القطن المحنط، الآن في قطن أتينا ببعضه وضعناه بين أليتيه وشددنا عليه بتبان كما ذكرت لك، ثم بعد ذلك نأتي ببقية الإيه؟ ببقية القطن والحنوط هذا، فنفعل الآتي، ويجعل الباقي من القطن والمحنط يعني المعطر على منافذ وجهه، وهي ألف عينه ومن خاريه وأذنيه وفمه، تضع العطر هذا إيه؟ عليه وتضع فيها، لأن التعليل، لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الإيه؟ من دخول الهواء، فيتعطر وتوضع هكذا، توضع هنا، توضع في من خاريه، وتوضع في إيه؟ أذنيه هكذا، وفي فمه. قال لأن في جعلها على المنافذ منعا من دخول الإيه؟ من دخول الهواء فيها لو ترك أو نحو ذلك. قال وعلى مواضع سجوده، أيضا يعطر مواضع الإيه؟ مواضع السجود، هذا في بعض الأثار، ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، هذا التعليل تشريفا لها. وكذا مغابنه، المغابن مكاسر الجلد أو أماكن تجمع الوسخ، فحينها أيضا توضع على مغابنه، كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسكي. هذا موجود عند عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر في الأوسط. يبقى تتبع المغابن ثابت فيها عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وإن طيب الميت كله، هذا العاشر، طيبنا الميت كله، وضعنا عليه الطيب كله هكذا على جسده كله. قال: كله فحسن. ما الدليل؟ قال: لأن أنسا طلي بالمسك، هذه الأولى، وطال ابن عمر ميتا بالمسك، يبقى حينها إذا طيبناه كله لا إشكال عندنا آثار في هذا. وكره داخل عينه، يعني يكره أن يوضع ليه، يوضع داخل عينه، يتساقط في عينه، تضع عليه المسك ثم يجري على إيه، على عينه فيدخله، هذا لا، هذا يتأذى منه الحي فيتأذى منه الميت. وكره داخل عينه، وأن يطيب أو أن يطيب بورس وزعفران، بورس وطليه، شوف قال في العنقري، لأن ذلك إنما يستعمل لغذاء أو زينة وهو غير لائق للميت. الورس والزعفران، يعني الآن مثلا لو قلت خلاص نضع له كريمات ونحو ذلك عشان إيه جلده، هذه أشياء تزين، زي ما قلت لك القاعدة، ما كان من باب الزينة يتجنب، وما كان من باب التنظيف فهو ثابت، هذه القاعدة. وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل، وطليه بما يمسكه، افرض طلناه بالصبر ونحو ليه، ليتماسك، لأن جسمه مرخي ونحو ذلك، وإحنا هنسافر به إلى مكان بعيد أو يحدث كذا، هل نضع لي أي شيء يجعله يتماسك هكذا؟ لا إشكال في هذا. قال: ما لم ينقل، طبعا ما لم ينقل فلا يكره، لكن الأصل ألا تفعل هذا، لكن لو احتجنا إلى فعله لا بأس. قال: ثم يرد طرف اللفافة العليا، العليا من جهة إيه؟ من جهة الميت، طرف اللفافة اليمنى تأتي بها، قال ها، على شقه الأيمن هكذا، ويرد طرفها الآخر فوقه هكذا، يعني تأتي بهذه عليه، ثم الثانية، ثم ها الطرف اللفافة الثانية اليمنى، ثم اليسرى وهكذا. قال: أي فوق الطرف الأيمن، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، أي كالأولى، ويجعل أكثر الفاضل من كفنه عند رأسه لشرفه. طيب، يبقى أغلب القماش يكون عند إيه؟ عند الرأس، هذا تعليل، وهو لشرف الرأس على القدم، فإن نجعل الفاضل عنده، وأيضا لأنها أحق بالستر، وأيضا للاحتياط في عدم الكشف لوجهه، فإذا بدت قدمه أفضل من أن تبدو إيه؟ يبدو وجهه. وعندنا خبر أجود من هذا، خبر مصعب قتل يوم أحد فلم يوجد له إلا نمرة، إذا وضعت على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعت على رجلاه خرجت إيه؟ رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي إيه؟ الرأس، واجعلوا على رجليه الإذخر. فقدمنا الرأس لهذا، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه، يعني بعد ربطه وعقده يعاد إيه على عليه، ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، يعني يربطه من فوق وكذا يعيد عليه من إيه من أسفل حتى لا ينتشر إذا حملنا. قال: ثم يعقده لئلا تنتشر وتحل في القبر. قال العنقري: وقال أبو المعالي: فإن نسي الملحد أن يحلها نبش ولو كان بعد تسوية التراب قريبا وحلت، لأن حلها سنة. طب لو خلاص بعد الأمر، هو حلها حكمه إيه؟ سنة، لا يتأذى الميت بعدم حلها، ولكن أخطأ نحن السنة، أخطأنا السنة، لكن لا يقول لم يحل عليه، يظل ما فيه كذا وكذا، نسمع كلام من العامة كثير. لقول ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأصرم، وهذا لا أعلمه مسند. قال: وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها. تخريق اللفائف يعني إيه؟ الكفن، يخرقوه ويقصوه كذا ثم يكفنوا فيه الميت ويضعوا. لماذا؟ لأن السراق قديما ينبشه ليأخذوا هذا القماش لهم حاجة الناس هكذا، فإذا حل زمان أو موضع فيه هذه الصورة نقول أيضا يحرم علينا إيه؟ لا يحل لنا، يكره، أقصد يكره أن نخرق الأكفان لأن ده إفساد. نعم. ونحتاط لحفظ الميت. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. يعني قميص زي ما قلت لك قميص الجلباب الذي نرتديه هذا قميص ومئزر إزار أسفله ولفافة وضعنا لفافة بعد إيه؟ بعد هذا جاز لأنه عليه السلام ألبس عبد الله ابن أبي قميصه لما مات هذا دليله رواه البخاري. وعن عمرو بن عاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالسالسة هذا عن عمرو بن العاص موجود عند مالك في الموطأ. وهذا قال وهذا عادة الحي ويكون القميص بكمين ودخاريص لا يزر. الدخاريص الشق الذي يفعل في القميص ليس يعني لشيء وإنما ليتسع حال مشيه ولا يزر لو كان مفتوح كده لا يزر لا نزره وإنما نتركه وكذلك لو فيه فتحات لا بأس. المهم اللي هو قميص يعني يرتديه الإنسان والإزار من أسفله ثم اللفافة من إيه من فوقه. هل هذا يجوز؟ نعم وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة إلى كفن المرأة فقال وتكفن المرأة والخنثى ندبا واحد في خمسة أسواب، ثانيا بيض، ثالثا من قطن، يبقى نفسها نفس الرجل لكن نزيد عليه ثوبا. وصفة هذه الخمس إزار خمار قميص لفافتين لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرج بعد ذلك في الثوب ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد الحقاء الإزار والدرع قميص فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص. شوف ده ترتيبه بالإزار أولا ثم تلبس القميص ثم الخمار ثم تلف باللفافتين. وروت أم عطية في حديث أم عطية أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم كفنت في خمس، هذا أصح من هذا الحديث، هذا أصح، هذا صححه الحافظ ابن حجر من فيه رواية لخبر أم عطية الصحيح الثابت أن ابنة النبي كفنت في كم؟ في خمس، وصححها الحافظ ابن حجر فهذا أجود من حديث ليلى رضي الله عنها. ثم كفن الصبي والمجزئ في الكفن. أما كفن الصبي فقال ويكفن الصبي في ثوب هذا واحد ويباح في ثلاث، الصبي واحد فقط يكفيه يستره وثلاث لا بأس، لكن قال ما لم يرثه غير مكلف. طيب لو الصبي ده الكفن في بلد وحدثت فتن ونحوه فأصبح الكفن بآلاف كثيرة وهذا الصبي له ورثة، قالوا خلاص يكفي إيه؟ يكفي واحد فقط لأننا نريد الإيه؟ نريد الميراث من وراء، نقول خلاص يكفي لكن تبرعوا بالثلاث تبرعوا. قال وصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار لأنها لا تحتاجه في الدنيا فلا تحتاجه في الإيه؟ في كفنها. يبقى الوقت الصبي ثوب واحد يكفي وثلاثة أجود، الصغيرة قميص والفافتين. طيب الخمار لا يلزم إن فعلناه لا بأس. والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه الميت، بل هو المجزئ للميت ثوب واحد يستر عورته كما فعل بمصعب رضي الله عنه ورحمه، لأن العورة قال لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد. فكفن الميت أولى. طيب وكره الآن ما يكره في الأكفان أو من الأكفان، تكره في الأكفان أشياء ثلاث، واحد كره بصوف وشعر ويحرم بجلود، يبقى كره الصوف والشعر اللي انت شعر يغزل أو نحو زي أي شعر بقى من أي من الشعور غزل ونحو ذلك من سواء من مأكول اللحم أو نحو والصوف كذلك من مأكول اللحم كل هذا يكره ويحرم بجلود. لماذا؟ لأمره عليه السلام بنزع الجلود عن الشهداء، هذا جاء في أبي داود وجاء عند ابن ماجه وكان فيه ضعف لكن ممكن نعلله بتعليل آخر، وهو أن هذه الجلود مما ينتفع به فلا يحل لنا أن نبذلها في مثل هذا، تكون إهدار للمال. ويجوز في حرير لضرورة فقط، يجوز في حرير لضرورة، أي ضرورة من الضرورة لا يوجد غيره، أو يتأذى الميت بغير الحرير مثلا، أي شيء قل ما شئت، وعلى هذا يقاس عليه أي شيء زي ذكرناه قبل ذلك البلاستيك ونحو ذلك، ممكن لو كان يتفسخ كالمحروق والغريق وغيره ممكن نستخدم هذه البلاستيكات أو أي أنواع أخرى لا بأس. فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياء والباقي بحشيش أو ورق، لخبر مصعب الذي ذكرناه قبل ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غطاه بنمرة وعلى قدميه الإزخر. يبقى إن لم يجد إلا ثوب أو بعض ثوب هيضع عليه على العورة من السرة إلى الركبة، هذا الأولى، ثم بعد ذلك يزيد ما شاء. قال: وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، لأنه إضاعة مال. تعليله إيه؟ إضاعة مال. يبقى الدفن بالحلي الذهب الذي مع المرأة تدفن به، يقولون والله لا نأخذه يحرم علينا تدفن به فهو حليها، لا يجوز. والثياب ثياب فاخرة عليه يلبسها ويطفئ، لا. قال: أو ثياب توضع عليه ونحو ذلك، أو توضع معه في قبر ثيابه ندفنها معه، هذا لا يجوز. قال: ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه. قال أبو البركات: إن خشي التلف. إن خشي التلف، ففي كفن الآن مثلا حدث حادث لا تدري حوادث الزمان، فأصبح صاحبنا هذا لا يوجد له إلا ثياب رقاق، ومات صاحبه وهو حي، فهل يكفن صاحبه بهذا الكفن الذي يملكه صاحبه، أم يعني يلبسه هو وقاية من الشتاء؟ أبو بركات بن تيمية قال: لو تلف يستخدم، ويقص عليه أشياء كثير جدا. إذا احتاج الميت شيء وأنت هتتلف بها، زي احتاج الميت ماء مثلا وهو ماءه يملكه ومات، فهل نغسله به أم نستخدمه حتى لا نموت ونتلف؟ بعض العلماء يقولوا: لا، نستخدمه، وهو الصحيح، نستخدمه وحتى لا نموت ونتلف من دون. يبقى الآن شوف عشان يلخص لكم هذا الباب، فنقول التحدث أولا في حكم التكفين، وقلنا حكم التكفين يجب ويقدم على الدين، كويس. ثم بعد ذلك إن لم يكن للميت مال ماذا نفعل؟ يبقى على من تلزمه نفقته، ثم من بيت المال، ثم على المسلمين العالمين بحاله، كويس. وقلنا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من ظن أن غيره لا يقوم به يجب عليه، يتعين عليه. ثم من مات في غياب ماله كفناه في ماله الموجود معه، طيب لا يوجد، كفناه في من مالنا ورجعنا، أو على من تلزمه نفقته حينها حال السفر، لكن بشرط إن نووا الرجوع وإلا فلا. ثم صفة الكفن، ومستحب في كفن الرجل ثلاثة أسواب: أن تكون بيض، وأن تكون من قطن، وهذه الأكفان تجمر أو يرش عليها ماء الورد ويجعل الحنوط عليها، لكن لا الظاهر، الظاهر لا نضع عليه، ويجعل الحنوط هذا في قطن بين أليتيه، ويشد فوقه خرقة، هذا الثامن، ويجعل الباقي على مواضع القطن يعني بالعطر على عينه ومنخاريه وأذنيه وفمه ونحو ذلك فيها عشان يبعد الهوام. ثم يطيب الميت كله إن شئنا، وهذا العاشر، وكره إدخال هذا الطيب في عينه، وكره أيضا التطيب بورس وزعفران، وقلنا التعليل هذا كما ذكره العنقر لأن ذلك إنما يستعمل للزينة ونحو ذلك، وطليه بما يمسكه يعني يشده، أيضا هذا مكروه ما لم ينقل، فإن كان ينقل فيجوز. وكفن المرأة قلنا خمسة أسواب: وأن تكون بيض، وأن تكون قطن، وصفة الخمس: إزار وخمار وقميص ولفافتين. وكفن الصبي يكفن صبي في ثوب، ويباح في سلاس ما لم يكن له ورثة لم يجيزه، وأما الصبية فقميص والفافتين، والخمار لا يلزمها، إن فعل لا بأس. والمجزي في الكفن أن يكون ثوب يستر العور. والأكفان التي تكره إذا كان بصوف أو شعر ويحرم بجلد. كويس، هذا ما يعني لخصناه في هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.